بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: ذكر بعض الأمور المنافية للتوحيد. وهذا الباب من معرفته أمر ضروري، لأن بضد الأشياء تتبين بضدها، فمن علم الشر تجنبه، ويكون ذلك مكملا لتوحيده ومحافظا على توحيد. وقلنا المنافية للتوحيد حتى يشمل، أطلقنا التوحيد ليشمل ما نافى كماله وما نافاه من أصله. المنافية للتوحيد ذكرنا في هذا الباب ما نافاه من أصله وما نافى كماله، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر. فجمعنا في هذا الباب أمور تتعلق بالأمرين، تنافي التوحيد الكامل وتنافي التوحيد من أصله. قال عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وتركت هذا. قال: إن عليه تميمة. فأدخل يده فقطعها فبايع، وقال: من علق تميمة فقد أشرك. أخرج أحمد بإسناد حسن. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. أخرج أحمد وأبو داود وهو حديث حسن. وقلنا وهو حديث حسن، ولم نقل بإسناد حسن، لأنه حسن بطرقه، فنعم بعض الطرق فيها ضعف، فلذلك عدلنا إلى الحكم على الحديث لا إلى الإسناد، وهو حديث حسن أي بطرقه. ومثل هذين الحديثين أيضا حديث أبي بشير الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت. واخترنا هذين الحديثين للتصريح بالشرك فيها، تلك فيها النهي فقط، ذلك الحديث فيه النهي: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت. فكان الاختيار لهذين الحديثين من أجل الحكم بأنها شرك، التصريح بأنه شرك. ومثل ذلك أيضا حديث رويفع عند أحمد وغيره، وهو حديث حسن: لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أنه من تعلق تميمة، أو من علق، نعم، من عقد لحيته أو تعلق قلاد وترا فإن محمدا بريء منه. فأيضا هنا فيه البراءة، ولفظ الشرك أصرح، فكان الاختيار لهذين الحديثين، وكل الأحاديث فيها النهي عن ذلك. وقبل الشروع في المسائل، في مسائل العقيدة المستنبطة من الأحاديث، نتعرف على المعاني. فما معنى التميمة؟ من علق تميمة فقد أشرك. ما تعرف التميمة عندك؟ ما يعلق في، ما يعلق الإنسان إما في يده أو في رجله أو حتى على رقبته لرفع البلاء أو دفعه، سمى تميمة. في الحديث الذي في الباب: علقها بيده فأدخل يده فقطعها. نعم، يعني يحتمل أن في يده وأن في غيره. قال: إن عليه تميمة فأدخل يده فقطع. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد الجزء 17 صفحة 162: التميمة معناها عند أهل العلم ما علق في الأعناق من القلائد خشية العين أو غيرها من البلاء، خشية العين أو غيرها من البلاء. التمهيد الجزء 17، 17 من التمهيد صفحة 162. قال معناها عند أهل العلم ما علق في الأعناق من القلائد خشية العين أو غيرها من البلاء. قول خشية العين معلوم، وقول أو غيرها من البلاء مثل ماذا؟ نعم، خشية السحر والجن أو ما أشبه. لماذا سميت تميمة؟ لماذا سميت تميمة؟ أنت عندك صاحبتك. نعم، من التمتمة. لماذا؟ نعم، لأنهم كانوا يعتقدون أن بها يتم له أمره، وهو دفع العين أو دفع المرض أو رفع البلاء الذي فيه، إما لدفعه أو رفعه. ما الفرق بين الدفع والرفع؟ لدفعه أو رفعه؟ دفعه قبل أن يقع أو رفعه بعد وقوعه. نعم، كانوا يرون أنه يتم له ذلك. ذكر هذا صاحب معجم المصطلحات الفقهية الجزء الأول 491، معجم المصطلحات الفقهية الأول 491. طيب، قوله التمائم والتولة. طيب الرقى، الرقى ما المقصود بالرقى؟ نعم، أصل الرقية من يذكر؟ نعم، نعم الرقية، الرقى. نعم، التي تسمى، قال في كتاب التوحيد، هي التي تسمى العزائم. ما زلنا ما خرجنا بها، أعطيناها تسمية أخرى. من يعطي معنى بيان معناها؟ تعويذ المريض بكلمات مصاحبا للنفس، تعويذ المريض بكلمات مصاحبة للنفس. فلخص منها الشرع أنواعا وحرم أنواعا. هناك أنواع محرمة وأنواع مباحة وأنواع مشروعة. التولة ما المقصود بها؟ أو قبل ذلك، لماذا سميت الرقى عزائم؟ يطلق على الرقية عزيمة، على الرقى عزائم. وذكر أيضا هذا نعم شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، قال هي التي تسمى العزائم. فلماذا تسمى عزائم؟ ما من يجيب؟ أنا عنده جواب. عندك؟ يعني من العزم، فإنه يعتقد أن هذا الشيء نعم يعزم له على أمره، يسبب له الشيء ذلك. وأيضا قالوا يعزم، ذكروا أيضا أنهم كانوا يعزمون على برقاهم، يعزمون على الملائكة أو على الجن على حسب رقاهم أنهم يصنعون لهم ذلك الشيء فيحصل، فسموه عزيمة. فإنه برقيته كانوا يرقون بأمور مخالفة للشرع في الجاهلية، يعزمون بها على الجن أو على الملائكة أمر عزيمة، بمعنى أمر محقق، عزم عليه أي شدد الأمر في ذلك، فسمي عزيمة. يقول من هو الذي قال العلم واليقين والقبول ولم قياس أدري ما أقوله؟ هذا ذكرناه. من هو؟ حافظ الحكمي في كتابه سلم الوصول، سلم الوصول أبيات في العقيدة، وشرحها هو نفسه في كتابه معارج القبول. التولة ما تعريفها؟ قال إن الرقى والتمام والتولة شرك. التولة نوع من أنواع السحر لتحبيب المرأة إلى زوجها أو الرجل إلى امرأته. قال في كتاب التوحيد شيء يصنعونه ويزعمون أنه يحبب الرجل لامرأته والمرأة إلى زوجها. طيب نرجع الآن إلى حكم المسألة وهو تعليق التمائم. تعليق التمائم حكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شرك، من علق تميمة فقد أشرك، فيبعد بعد هذا الحكم أن يحكم عليه بكراهة، كراهة التنزيه. فبعض الفقهاء يقولون يكره أن يعلق شيئا، ولعل بعضهم قصد كراهة التحريم، ولكن مع هذا الجزم من النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شرك فلا ينبغي إطلاق مجرد الكراهة، بل يقال تعليق التميمة يعتبر شركا، سواء كان تعليقها قبل وقوع البلاء أو بعد وقوعه. واستدل صاحب كتاب التوحيد بآية مع الحديث. ما هي الآية؟ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. يعني لا شيء يدفع البلاء ولا يرفعه إلا الله سبحانه وتعالى، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فلا شك أن هذا من الشرك، وقد نص على هذا جمع من العلماء. قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية: وإنما جعلها شركا لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم، فطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. ابن الأثير إذا حلنا إلى النهاية أين تراجع؟ عند الكلمة تميمة، لأنه مرتب على الألفاظ معجم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإنما كان ذلك من الشرك لأنهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غير الله. لأنهم قال الحافظ ابن حجر: وإنما كان ذلك من الشرك لأنهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غير الله. فتح الباري عند الحديث رقم 5735. 5735. وهل يكون شركا أكبر أو أصغر؟ عندك شركة أكبر؟ طيب على الحسب، على حسب حانية الشخص الذي علق، فماذا؟ عندك تفصيل؟ إذا اعتقد أنها هي التي ترفع البلاء بنفسها فهذا يكون شركا أكبر، أنه طلب، لأنه لا أحد يستطيع أن يدفع البلاء إلا الله سبحانه وتعالى أو يرفعه. طيب وإذا اعتقدها سببا فهو شرك أصغر، لأن هذا ليس بسبب لا شرعي ولا قدري، لا سببي ولا قدري، فجعل ما ليس بسبب سببا هذا يعتبر شرك أصغر. فلو قال الذي يرفع البلاء هو الله والذي يدفع البلاء هو الله ولكن هذا سبب، ولكن هذا سبب، فهذا شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس بسبب قدري ولا شرعي سببا. ما معنى قولنا سبب قدري وسبب شرعي؟ عندك أنت أي. سبب قدري وسبب شرعي. نعم، من يجيب؟ عندك عن السبب الشرعي؟ قد جاء في الشرع بيان أن هذا من الأسباب، بيان أن هذا من الأسباب التي يحصل بها ذلك، كالعسل سبب لماذا؟ للشفاء. الحجامة سبب أيضا للشفاء. فمن احتجم لرفع بلاء عن نفسه هذا فعل سبب شرعي أو لا؟ نعم، عرف بالشرع. والسبب القدري عندك ما عرف بالتجربة يسمى سبب عرفي، سبب قدري، عرف بالتجربة أن هذا الشيء ينفع، كبعض الأعشاب التي عرفها الناس، عرف بعض الناس بعض الأعشاب أن هذا العشب إذا ربط مثلا على موضع الجرح أو على موضع الورم أنه بإذن الله يكون سببا لزوال ذلك الداء، فهذا سبب قدري عرف بالتجربة، مع أنه لم يأمر به الشرع أن مثلا العشب الفلاني يذهب به المرض. نعم، هذا يسمى سبب قدري أو سبب كوني أو سبب عرفي. فمثل هذا لو علق عشبا على موضع عرف بالتجربة أنه ينفع، هل هذا مشرك؟ ليس مشرك. ويشترط في السبب القدري أن يكون هناك علاقة، أن يكون هناك تعلق بين الشيء الذي ربطه وبين الداء. مثلا هذا العشب علم أن فيه مادة تنفع فعلقه، أما أن يأتي بخيط ويعلق على رجله ويقول هذا ينفع من هذا المرض، ليس هناك علاقة بين الخيط وبين المرض. يعني كونه علق عشبا، ربط عليه عشبا أو ما أشبه ذلك، هناك علاقة قد تكون فيه مادة مؤثرة. فما يأتي شخص يقول أنا قد عرفت بالتجربة أني إذا ربط يدي يدفع الله عني العين وما أصاب بها، أو يرفع الله عني البلاء. الخيط ما علاقته بدفع العين، ليس هناك علاقة. فيشترط في السبب القدري أن يوجد علاقة، اشترط في السبب القدري أن توجد علاقة بين ما فعله وبين ما أراد دفعه، وبين ما أراد دفعه أو رفعه من البلاء. هذا لابد من ذلك، وقد نبه على هذا جمع من أهل العلم. طيب، ونعم نعم، والقدري لا شك أنه يشمله عموم قوله عليه الصلاة والسلام تداووا فإن الله لم يضع داء لا وضع له دواء، يشمله هذا العموم، لكن قصدنا أنه قدري من حيث أنه لم ينص عليه بعينه. طيب، تقليد الحيوانات هل يدخل فيه نفس الحكم؟ يقلد عليها وترا أو يربط على خيله أو على فرسه شيئا من القلادات من الأوتار أو غيرها أو النعال، يدخل في ذلك؟ نعم يدخل في ذلك، لحديث أبي بشير الأنصاري أرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت، فيدخل في ذلك. كذلك ما يفعله بعض الناس على تعليق النعالات في البقر، هذا أيضا يدخل. ونفس الحكم على التفصيل، إن علقها يعتقد أنها تدفع البلاء بنفسها فهذا شرك أكبر، وإن علقها يعتقد أنه سبب وأن الدافع هو الله فهذا شرك أصغر. فماذا عن حديث عائشة في الصحيحين قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقلد هدية. وفي بعض الأدلة أنه قلدها بنعلين، في بعض نعم في بعض الأحاديث قلد ناقته بنعلين. نعم، هذا حكم خاص للهدي علامة على أنه من الهدي، وليس لشيء من هذه المعاني أنه يرفع البلاء أو يدفع، إنما علقه النبي صلى الله عليه وسلم خاص بالهدي ليعلم أنه هدي، فلو ضاع ولقيه إنسان يعرف أنه هدي ويوصله إلى الحرم فما يحتاج إلى أن يبحث عن صاحبه ولا يعرفه، يوصله إلى الحرم وبلغ محله. إذن هذا لا يدخل في ذلك، هذا له حكم خاص، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قلدها بالصوف قلائد من عهن، العهن والصوف، وجاء التقليد بالنعال أيضا، وقلد النبي صلى الله عليه وسلم الإبل والغنم كما في الصحيحين. تقليد الإبل للحيوانات لا شك أنه ماذا كان يصنعون في الجاهلية لرفع البلاء ودفعه، فكان من الشرك. قد نص على أنه على عدم الجواز وأنه شرك. جماعة من أهل العلم راجع في ذلك شرح السنة للبغوي الجزء 11 صفحة 27، شرح السنة للبغوي الجزء 11 صفحة 27، وراجع أيضا لحكم تعليق التمائم من أصلها التمهيد لابن عبد البر الجزء 17 صفحة 163، الجزء 17 163. طيب، التولة هي نوع من أنواع السحر، يأتي الكلام على السحر في أحاديث أخرى إن شاء الله، سيأتي معنا أحاديث أخرى، فنأجل الكلام على التولة إلى الكلام على السحر. ما يتعلق بالرقى قسمان، قسم مشروع وقسم غير مشروع. فالقسم المشروع له شروط، من يذكرها؟ القسم المشروع من الرقية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد رقى وغيره من الصحابة، وقد رقى نفسه ورقاه جبريل، فنريد أن نعلم ما هو ضابط المشروعة، ثم ننتقل إلى الممنوعة. أخونا حبشي أنت عندك؟ نعم، أن تكون باللغة العربية، وأيضا هذا شرط، أو بما يفهم معناه، يعني لو قالها بلغة عجمية تفهم المعنى في لغتهم يجوز، بما يفهم المعنى. فإذا كان عربي فلا بد أن تكون بالعربي. من ذلك ماذا؟ نعم، الشرط الثاني أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها. الشرط الثالث وهو الذي ينبغي أن يكون الأول، نعم عندك، أن تكون بماذا؟ بالقرآن والتعويذات المشروعة. تكون بماذا؟ بأسماء الله وبصفاته، بدعاء الله سبحانه وتعالى. نعم، أن تكون بألفاظ شرعية من الكتاب والسنة، ألفاظ شرعية من الكتاب والسنة. وهذه الثلاثة مجمع عليها، نقل إجماع عليها الحافظ ابن حجر رحمه الله عند الحديث المذكور 5735، عند الحديث 5735. وانظر أيضا إشارة إلى بعض هذه الشروط في مجموع الفتاوى 24 283. فقد قال شيخ الإسلام لا يجوز أن يذكر إلا بشيء يفهم معناه، ولا يجوز أن يؤتى بأسماء مجهولة. 24 283، 283. والاستغاثة الجزء الأول 118، الرد على البكري الصوفي. الاستغاثة الجزء الأول صفحة 118. من مؤلف الاستغاثة؟ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. طيب، وكذلك تفسير الفاتحة لابن رجب، تفسير الفاتحة لابن رجب، طبع كتاب موجود في المكتبة، تفسير لابن تفسير ابن رجب، جمع من كتبه فيراجع. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.